من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرقى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة، في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره، ليقدموا منه الصحيح والثاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أعظم النداءات التي نادى الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كلمة توبة سمعناها كتير، ولكن للأسف كتير من الناس ما تعرفش إيه التوبة الصحيحة المقبولة عند الله، ويعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول توبة النصوح، يعني إيه نصوح. حلقتنا النهاردة هنعرف من خلالها يعني إيه توبة نصوح. حلقتنا النهاردة بنكلم بيها كل إنسان أصابه الإحباط، لأنه أذنب ثم تاب، وللأسف لأنه بشر رجع ضعف فأذنب ثم تاب. هل يا ترى ربنا يقبل مني التوبة؟ وهل يقبل التوبة وإن تعدد الذنب أو تكرر الذنب؟ إيه المفترض أعمله بعد التوبة حتى تكون التوبة بفضل الله عز وجل عند الله مقبولة؟ يسعدني في البداية ويشرفني أن أنزل ضيفا على مشايخنا الكرام أصحاب القلوب الطيبة، أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحد، وأصحاب الكلمات الطيبة التي يفتح الله عز وجل بها القلوب، فضيلة الدكتور غريب رمضان، فضيلة الشيخ علي قاسم، فضيلة الشيخ محمد بسيوني، فضيلة الشيخ محمد سعد، فضيلة الدكتور خالد حداد، بارك الله فيكم جميعا، حالتم أهلا ونزلتم سهلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا. الناس بتنتظر حلقة النهاردة بفارغ الصبر. إحنا محتاجين نعرف دكتور غريب التوبة النصوح، إزاي فعلا أتوب توبة نصوح يقبلها الله سبحانه وتعالى.
أحبابي إخواني، أحبكم في الله،
حبك الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مهما أخطأ العبد لا يمكن أن يغلق باب التوبة أبدا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم المقدمة.
الآية دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمعصية مهما عظمت عاد العبد إلى الله تبارك وتعالى يغفرها الله سبحانه وتعالى. بس المهم إن إحنا علينا واجب أن نجود التوبة، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة حقيقية صادقة. فالله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، مش تنفل أبدا. فقال الله يا أيها الذين أمنوا، خطاب لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان مش معصومين، وينبغي أن احنا نفهم دي كويس جدا. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، يعني لما نيجي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نتوب توبة نصوح، توبة صادقة، توبة لا غش فيها، توبة مع الإصرار الجازم إن العبد مش هيرجع تاني لهذا الذنب، يعقد النية على كده. إن وقع بعد كده ده ملف جديد، إنما القصة دي اتقفلت إن أنا تبت إليك يا رب ناوي ما ارجعش لهذه المعصية أبدا. ومما يعين على ذلك إن الإنسان يتوب توبة نصوح أن الله يحب ذلك، أن الله يفرح بعبده التائب سبحانه وتعالى، أن الله يحب العبد التائب وده على فكرة شيخ أحمد إخواني حبايبي جميعا لا يمكن أن يوجد هذا المعنى إلا عند الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
إن أي حد تخطئ في حقه وترجع تتأسف فين وفين على ما يسامح ويرضى، إنما يحب صعب. في ذات الموقف لا يحب إلا الله، إلا الله. مهما عظم الجرم ومهما عظمت الذنوب والمعاصي، ده ربنا عز وجل وسيلة الدعوة من سيدنا شعيب بيقول لهم ناس لقوم مشركين، قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود. إنسان مما يعين على إن العبد يتوب إلى الله تبارك وتعالى فرح ربنا بالعبد وحب ربنا للعبد لما يرجع في نفس الموقف. ثم بعد ذلك من الحاجات المعينة أن الذنوب تبدل حسنات. والله العظيم إحنا بنضيع عمرنا سدى، بنضيع الفرص هباء، فرص عظيمة جدا جدا ينبغي علينا أن نغتنمها. لنا رب عظيم بيفرح بينا لما نتوب، لنا رب بيغفر الذنب لما نرجع، لنا رب بيبدل الذنوب حسنات، لينا رب لما هو اللي بيعيننا أصلا على التوبة، لينا رب بيأمر ملائكته بالاستغفار لنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. التوبة النصوح احنا مأمورين بيها، ليس التطوع، ولا يمكن عبد يرجع وربنا يرده أبدا.
الله يعين، جزاكم الله خيرا. من أعظم الأمور اللي بتوصل التوبة أن هي تكون نصوح مفارقة الإنسان منا للأسباب والدواعي التي أوصلته إلى المعصية. علشان كده قاتل مائة نفس لما راح للعالم أول كلمة قال له العالم بعدما فتح له الطريق وقال نعم لك توبة، قال له ولكن أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله أعبد الله معهم. حقيقة التوبة النصوح مفارقة دواعي المعصية. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه أن الزاني وهو بكر إذا زنى فإنه يجلد 100 ويغرب عام، يبعد عن أرض المعصية لمدة سنة. شيخ علي، مفارقة الإنسان للأسباب أليست هذه من أعظم الأسباب التي تؤدي بعد ذلك إلى كون هذه التوبة أن تكون توبة نصوح مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟
بلى، لحضرتك ذكرته هو أصل من أصول التوبة الصحيحة الثابتة المقبولة عند الله تبارك وتعالى بلا خلاف ولا نكير بين العلماء. ولكن هي في مسألة لطيفة أرجو الله أن يفتح لها القلوب والأسماع، مسألة مفارقة دواعي المعصية دي بحسب حال المعصية نفسها. يعني في معصية فكرية، في معصية سلوكية، في معصية عقائدية، في معصية أخلاقية. فإحنا عايزين نحط شيء من الخطوط العريضة السريعة اللي ممكن تنفع. أنا شايف من وجهة نظري ومن خلال استقراء إن مقارفة الإنسان لمعاصي زي المعاصي الفكرية والمنهجية تحتاج منه إلى توبة. طب هتكون التوبة إزاي؟ التوبة بالبعد عن اتباع الهوى، بالبعد عن تحكيم العقل والرأي في النصوص الشرعية بعيدا كل البعد عن اتباع الوحي، بالبعد عن مقارفة البدع، البعد عن التقليد المذموم، البعد عن التعصب والتحزب المقيت. ده مثلا لو كانت المعصية فكرية.
جميل.
لو كانت المعصية سلوكية، يعني لو واحد مثلا عنده إشكالية سلوكية مش قادر انه يغض بصره، مش قادر انه يمتنع مثلا عن مسألة علاقات محرمة بالنساء، عن مخدرات، عن مسألة تعاملات مشبوهة الى غير ذلك، دي هيختلف شوية. احنا هنوسع بقى الدائرة، هنقول له انت محتاج تتوب الى الله تبارك وتعالى من الفعل والفاعل، محتاج ان انت تتوب الى الله تبارك وتعالى من الفعل الذي ادى بك الى هذا. وقاعدة علمائنا انه ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام، يبقى دي ناخد بالنا منه. يبقى انت هتتوب من الفعل ومن اسباب الفعل المؤديه لذلك. واحد عنده اشكاليه يا عم الشيخ احمد في مساله العلاقات النسائيه، هل دي مشكله في المجتمع؟ دي ظاهره منتشره في المجتمعات الان بسبب انتشار الاباحيه المسيسه. هنقوم احنا على طول نقول له خلي بالك، والله رقم واحد انت محتاج تتوب الى الله من الفعل، ومحتاج ان انت توسع الدايره بان انت تتوب الى الله من المعصيه واصحاب المعصيه والذين يؤذونك على هذه المعصيه اذى. طيب واحد عنده اشكاليه، عنده معصيه من نوع اخر الا وهي مثلا معصيه خلقيه، واحد بيكذب عنده خيانة أمانة، واحد عنده عدم وفاء، دي النهاردة هتحتاج منا إلى أنه يبتعد ليس فقط عن المعصية، وإنما يبتعد عن المعصية ويبتعد عن أسباب هذه المعصية اللي هي المعصية الخلقية بالإتيان بالضد، أنه يتكلف الإتيان بالضد، أنه هو لو بيكذب يتكلف الصدق. لو عنده إشكالية وليكن إشكالية مثلا عقائدية، وليكن واحد مثلا عنده مشكلة في مسألة اليقين في الرزق، إنه هو بيروح يشتغل عند واحد، فهذا الرجل لما بيشتغل عند الواحد بيقول له أنت لو صليت هتقفل المحل، صلي لما إيه لما تروح. فصاحبنا قال خلاص سمعنا وأطعنا، ماذا يفعل؟ لابد وأن يبحث عن المعاني العقائدية التي تعينه للوصول إلى الله تبارك وتعالى. إذا مقارفة دواعي المعصية بتختلف باختلاف نوع المعصية.
جزاكم خير. يعني ممكن نقول أولا الإنسان منا عشان نبقى مرتبين أفكارنا، واحد يبعد عن المعصية نفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيدة لمن جنب الفتنة، ويبعد عن أرضها البيئة بتاعتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، قال أهل التفسير إن أرضي واسعة إذا عمل فيها بالمعصية فاخرجوا منها. والبعد عن الداعي للمعصية أو الذي يأخذ بأيدينا المعصية اللي هو دعاة المعصية، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه. وإذا كانت المسألة متعلقة بالجانب الفكري فالبعد عن هؤلاء الدعاء الذين يضعون في رأس الإنسان أو في قلب الإنسان شبهات أو غير ذلك، كما قال النبي في شأن الدجال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه ويحسى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. شيخ محمد بيطرح علينا سؤال دائم مستمر، أنا بحكم أن أنا يعني بحب ربنا، أنا وقعت في ذنب في مرة، بس لان انا بحب ربنا تبت ورجعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في بعض الاوقات بيضعف الايمان وبرجع للاصل البشري بتاعي فاعمره تانية في المعصيه، هل تكرار المعصيه وتكرار التوبه هل ده شيء بيجعل التوبه دي غير مقبوله عند الله؟ هل لو تكرر الذنب وتكررت التوبه هل ده مقبول عند ربنا التوبه دي ربنا يقبلها، ولا يا ترى طالما الذنب اتكرر والتوبه يعني الإنسان بيذنب وبيتوب وبيذنب تاني التوبة دي غير مقبولة؟
نعم شيخ أحمد، لابد أن نعلم أولا أن الله تبارك وتعالى أراد بنا خيرا بالتوبة، فقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأخي الحبيب إياك والقنوط من رحمة الله، إياك واليأس من روح الله عز وجل. لو دعاك الشيطان فعد فاصدق مع الله العون، اشتكي إلى الله ما تجد. أول ما أوصيك ونفسي به أن تشتكي إلى الله حالك، عندما يرخي الليل سدوله، عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، قم بين يدي الله سبحانه وتعالى تضرع إليه وقل له اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من هذه المعصية أن أبلى بها بعد العافية، وسمي هذه المعصية لربك سبحانه وتعالى. فأول شيء يا شيخ أحمد أن يعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا بالتوبة، يستدم على التوبة ويشتكي إلى الله ما يجده. طبعا ما أجمل أن يكون ذلك في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا يقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ثانيا لابد لهذه المعصية ورجوع الإنسان إليها وابتلائه به مرة ثانية وابتلائه بها مرة ثانية لا بد من وجود سبب، هذا السبب ينبغي على الإنسان أن يعالجه، إن كان قرين سوء ينبغي أن يبتعد عنه. إذا كانت هناك أشياء تحببه في المعصية كالنظرة والصور الخليعة والمجلات الهابطة والفضائيات الفاضحة عليه أن يبتعد عنها ويحاول قدر استطاعته ألا يقترب منها.
جميل.
ثالثا عليه بصلاة التوبة، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. فصلاة التوبة هي أن يقبل العبد على صلاة ركعتين فيحسنها ويخشع فيها تكن كفارة لذنبي وطهارة لنفسه. كلنا يقع في الذنوب والمعاصي، لا يسلم أحد من صغير أو كبير، ولكن كلنا ندعي التوبة. ما أكثر ما نتوب فنعود، وما أكثر ما نعاهد فننقد، ما أحلم الله بنا، إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر. روى الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: فإذا تاب؟ قال: تاب الله عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يتوب الله عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: فيكتب عليه. قال: فيعود فيتوب؟ قال: يغفر الله له. قال: إلى متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل. وصدق علي رضي الله عنه. والأثر أيضا يروى عن فضيل بن عياض أن رجلا سأله فقال: أحدنا يذنب ثم يتوب، يذنب ثم يتوب، إلى متى؟ فقال علي رضي الله عنه: حتى يكون الشيطان هو المحصور. شيخ محمد، من الأحاديث الجميلة جدا اللي بنحب دايما نتكلم عليها في باب التوبة ما رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة فنظر إليها وقال: اللهم أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. ثم سجد فأخذ يقول: اللهم أنت أنت، أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى النبي هذا الزمان: قل لهذا الرجل: ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة، وأنت العبد العواد بالذنب، غفرت لك. قيمة كلمة أستغفر الله بعد الذنب، وبخاصة إذا كانت هذه الكلمة لا تخرج من اللسان وحسب، بل كان مجموع الجسد كله هو اللي بيخرج هذه الكلمة لسانا وقلبا وجوارح، نصيحة لمن أذنب كيف يستغفر.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. الشيطان اللعين قال يوما لله تبارك وتعالى: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجساده. فقال الله تعالى له: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرون.
الله أكبر، الله.
تخيل لما رب العالمين سبحانه وتعالى سمى نفسه الغافر الغفور الغفار، هذا يستلزم إيه؟ يستلزم عبد مستغفر. يعني إيه مستغفر؟ يعني عبد يطلب الاعتذار، يقول: يا رب أنا آسف، يا رب أنا أعتذر مما فعلت، أطلب أن تغفر لي. هذا العبد يجب أن يظل مداوما على هذا الطلب. ليه يداوم؟ رقم واحد، لأن العبد لا ينفك من تقصير في طاعة أو وقوع في زلة. أنت تستغرب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخلص صلاة، السلام عليكم ورحمة الله، يقول بعدها إيه؟
استغفر الله.
استغفر الله. ليه استغفر الله؟ لأن العبد لما يستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى يدرك أن الطاعة دي لا تصلح لله عز وجل، فيستغفر له: رب اعذرني عن التقصير فيها. عشان كده في الحج ربنا عز وجل قال إيه؟ قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يبقى العبد لا ينفك إما من تقصير، حتى لو هو بيطيع ربنا فهو يقصر فيحتاج إلى أن يستغفر، ولا ينفك عن ذنب. كما قال أخونا الشيخ محمد، قال: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر
ذكر.
اوعى تفكر أن أنت هتكف عن المعصية، هتدنك تعصي إلى أن تموت. فأنت تحتاج إلى مغفرة الله تبارك وتعالى في كل نفس، في كل نفس. شيء ثاني، لماذا أستغفر؟ حتى أزيل أثر الذنب. احنا قلنا في الحديث أن عاصم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. في الحديث قال: فإذا تاب واستغفر ونزع، تاب واستغفر ونزع، سقل قلبه، اتنظف. عملية جلاء لحظية طوالي، مجرد أن العبد يستغفر ويتوب توب نصوح ويقلع حتى يجلى هذا القلب. الشيء الثالث، أنك لا تدري أصلا هل غفر الله لك أم لا. كان بعض السلف يقول لأبنائه، يقول له: يا بني عود لسانك أن تقول رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وكان الحسن البصري يقول: استغفروا الله على طعامكم، في شوارعكم، عند نومكم، فإنكم لا تدرون متى تفتح أبواب المغفرة. العبد ما يعرفش هو أصلا ربنا. كان محمد بن كعب القرزي رحمة الله تعالى عليه ومن ثلاثة التابعين كان يبكي بكاء مرا في ليلة، فأمه بتقول له: يا ابني أنا عرفتك وأنت لسه عيل صغير، ما لا نعلمك أذنبت ذنبا، ما هذا البكاء الحر؟ فيقول: يا أم، وما يدريني لعل الله اطلع علي في بعض ذنبي فمقتني فقال: اذهب لا غفرت لك. العبد الشعور ده يخليه طول عمره يقول له: إيه؟ يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. عشان كده ناصم كان يعد له، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الله. وكان يقول لأصحابه استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وتوبوا إليه في اليوم أكثر من 70 إيه؟ من 70 مرة.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. من الأمور المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها وبخاصة بعد التوبة، التوبة خلاص الذنب محي، فالإنسان يحتاج منا إلى إصلاح ما أفسد قبل ذلك. لذا في أغلب الآيات والأحاديث اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم فيها عن التوبة يذكر بعدها الإصلاح، وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من عمل عملا صالحا هي مرحلة الإصلاح لما أفسد الإنسان قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وصيته لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، لما قال يا رسول الله أوصني، قال إذا أسأت فأحسن. ومن أجمل الكلمات اللي الواحد وقف عليها كلمة جميلة للإمام الغزالي رحمه الله، الإمام المربي الغزالي رحمه الله أبو حامد، وهو بيتكلم عن أهمية إصلاح العبد بعد التوبة، أهمية العمل الصالح بعد التوبة. فكان رحمه الله يقول: كما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الشمس، ولا طاقة لقوة الوسخ مع شدة الصابون، فكذلك لا طاقة لظلمة المعصية مع نور الطاعة. لذا الإنسان منا بيبقى محتاج بعد التوبة أنه يصلح ما قد كان. دكتور خالد، لو عايزين نوجه نصيحة لمن تاب، كيف يصلح بعد ما أفسد؟
جزاكم الله خير يا شيخنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اسمح لي اصيغ السؤال صياغة تانية. احنا كلنا عارفين ازاي نصلح، طب ليه ما بنصلحش؟ يعني المشكلة ان بيترسخ لدينا بعد المعصية عدم القبول، ودي من تبليس ابليس. ابليس قبل الذنب بيأتي بوظيفتين وبعده بوظيفتين. بيأتي قبل الذنب بيكبر رحمة ربنا سبحانه وتعالى جدا ويصغر الذنب جدا، يعني اذنب وبعدين توب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده إيه؟ قوم صالحين. وبعد الذنب بيعكس، يقنط رحمة ربنا بصغرها جدا ويكبر حجم الذنب، بحيث أن الإنسان يقع في إيه؟ في يأس. أولئك يأسوا من رحمتي. أوحى الله عز وجل إلى داود في الزبور، قال: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف حبي لهم وشوقي إليهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي. فهذا حالي بالمدبرين عني، فكيف يكون حالي بالمقبلين علي؟ إمام أحمد أخرج في مسنده من حديث أبي طويل شطب الممدود أن رجلا هرم وقع حاجبه على عينيه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كله وهو في ذلك كله لم يترك حاجة ولا داجة إلا عمله، فهل لهذا الرجل من توبة؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتفعل الخيرات وتترك المنكرات؟ قال: نعم. قال: إذن يجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. وظل الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر، حتى توارى في الصحراء. كلمة بسيطة هختم بيها. كان في رجل اسمه عبد الله بن قعنب القعنبي، كان شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، كان مرا في السوق فتجمع حوله الناس، فسأل، كان هذا الرجل من قطاع الطريق، يعني بلطجي تمام، فسأل: من هذا؟ قال: وهذا شعبة بن الحجاج. فذهب إليه قال له: حدثني. فلما نظر شعبة إليه وكان زؤناه، شعبة بن الحجاج معروف، بص له كده قال له: حدثني. قال له: لست من أصحاب الحديث حتى أحدثك. فوضع سكينه على رقبة شعبة بن الحجاج، قال له: حدثني وإلا جرحتك. قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقع السكين من يده وذهب إلى بيته وكسر أقنية الخمر وكسر كل شيء، وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وظل يتعبد وتعلم وطلب الحديث، وصار إماما من أئمة الحديث حتى صار شيخ الخمسة، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ونسائي الستة ما عدا ابن ماجه. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إزاي؟ أقم الصلاة. ببساطة جدا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل. إن الحسنات مش يمحون، الحسنات إيه؟ يذهبن. في صراع، الصراع إيه؟ يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين
إن شاء الله. حابب أختم بكلمة طيبة للإمام العالم المربي الإمام الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، بعدما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فقال رحمه الله: فإذا سألت عن الحسنة التي تمحو السيئة فاعلم أنها الحسنة التي تكون من جنس السيئة. ثم بدأ يوضح رحمه الله فقال: إذا كانت السيئة غيبة باللسان ووقوع في أعراض الناس فهو الاستغفار لهم والثناء عليهم بما يعرف في حقهم. وإذا كانت هذه السيئة متعلقة بالسعي إلى المعاصي فيكفرها السعي إلى المساجد وإلى حلقات العلم والسعي في قضاء حوائج الناس. وإذا كانت هذه السيئة متعلقة باليد بالبطش بالناس فإنما تكون الحسنة بالتصدق والإحسان وفعل الجميل إلى الناس.
زي وحشي
هكذا زي وحشي بن حرب رحمه الله لما قتل بحربته حمزة
سيد الناس
كذلك أيضا قتل بحربته أفجر الناس الذي ادعى نبوة مسيلمة الكذاب. جزاكم الله خيرا, ربنا يا ربي يبارك فيكم, وأسأل الله عز وجل أن يفتح بهذه الكلمات الطيبة القلوب, وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم والسامعين والمسلمين في كل مكان التوبة النصوح الصادقة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا, هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.